إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا ممن يفرح يوم القدوم عليك بهذا المجلس، وأن تجعله في موازين حسناتنا. أيها المباركون، نسمع جميعا في هذا اللقاء آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أحاديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضا من أقوال السلف، ثم بعض من التعليق الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم بتوفيقه، فما كان فيه من صواب فخذوه من كلامي أنا، وما كان فيه من خطأ فاضربوا به عرض الحائط، فقد قال الأئمة مثل هذا القول. ولكن كل عاقل من زوج وزوجة إذا سمع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فليقل سمعنا وأطعنا، وكذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قصر والتقصير حاصل عفى الله عنا وغفر لنا أجمعين، فعليه بالتوبة والإنابة والاستغفار وتعديل الحال حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا جميعا. الأسرة أيها المباركون تبدأ بالزوجين، الزوج والزوجة، وهما في هذه الحياة يبحران في مركب، لا بد أن يتعاونا حتى تسير هذه المركب بأمر الله تبارك وتعالى وبتوفيقه في أمن، وتصل إلى بر الأمان. تعلمون، أمواج متلاطمة في هذا الزمن، فتن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا الصباح وهو مؤمن ويمسي كافرا. انظر هذا الأمر لكثرة الفتن، الشهوات والشبهات، يبيع دينه بعرض من الدنيا لشيء يسير. لذا ينبغي لكل عاقل أن يتنبه، وخاصة الزوجان، الزوج والزوجة، فكل واحد منهما مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، الأب، راع ومسؤول عن رعيته، كذلك الزوجة. فكل عاقل لبيب يتنبه لهذا الأمر. جاء عند ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. فكلنا مسؤول من الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نكون من العقلاء، وأن ننظر إلى ما بعد الدنيا، والحساب من الله تبارك وتعالى الحكم العدل. وهذا المركب قلت لكم يحتاج إلى تعاون، جعلني الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى بين الزوج والزوجة. قد يرمي الزوج على الزوجة عبء المسؤولية ويتخلص، يقول أنا أجلب كذا وأجلب كذا وينتهي الأمر، وليس الأمر كذلك. فكلنا مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، وكذلك الزوجة. قد تتفرغ للقيل والقال وللمناسبات وكذا وتترك، فيضيع الأولاد من بنين وبنات، وسيسألنا ربنا تبارك وتعالى عن أسرنا، عن أولادنا، عن ذرياتنا، فلا بد أن يجعل لكل واحد منا للسؤال جوابا يعد له من الآن. قبل الدخول في موضوعنا أيها المباركون، نأتي بثمار قيام الزوجين كل واحد منهما بما عليه وما له. إذا قام كل واحد منهما بحقوق الآخر فهذه طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لهما الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. تكون هذه الأسرة في سعادة غامرة، تكون في طمأنينة، في حياة رغيدة، حتى وإن قل المال وقل ما في ذات اليد، حتى وإن كان قليلا، لكن السعادة لا يعدلها شيء. لذا ينبغي لكل عاقل ألا ينظر إلى الدنيا أنها ميزانها فقط الأموال وما يحصل عليه من عقارات ومن ملذات لا والله، التقوى هي السعادة، الخوف من الله عز وجل هو السعادة، إعطاء كل ذي حق حقه هو السعادة كذلك. السعادة أبوابها كبيرة، أبوابها عظيمة، فعلينا أن نكون من أهلها ونجاهد أنفسنا، فأعظم الجهاد كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الواحد منا نفسه، هذا من أعظم الجهاد، وفقني الله وإياكم لذلك. إذن القاعدة، من منع حقوق زوجته الواجب عليه من مهر، من نفقة، من معاشرة بالمعروف، من كلمات حسنة طيبة، فقد أثم، أثم آثم يلاقي الله تبارك وتعالى وهو آثم، وأتى محرما. ومن منعت أيضا من الزوجات زوجها مما أوجبه الله عز وجل عليها لزوجها فإنها كذلك تأثم وتأتي بمحرم ارتكبته في حياتها. فلننظر إلى ما بعد الحياة أيها المباركون، وفي تطبيق السنة والكتاب السعادة. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه، هذه والله هي السعادة. فعندما يكون مرتكز الأسرة على مثل هذا هنيئا هنيئا. وأما إذا كان العكس، نسأل الله السلام والعافية، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. هذا قول رسولنا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده. احرص دائما على أن تكون الآخرة همك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ما قسم لك يأتيك. هكذا العاقل من المؤمنين والمؤمنات ينبغي له أن يتدبر آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائم أيها المباركون من الزوجين بحق الآخر دليل على حسن خلقه، هذه من الأخلاق الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الأخلاق الحسنة، فكيف إذا كانت هذه الأخلاق الحسنة من الزوجة إلى زوجها ومن الزوج إلى زوجته؟ جاء في حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال أحسنهم خلقا. فلنكن كذلك، عندما تكون من أحب عباد الله إلى الله تبارك وتعالى، تكون من أهل الأخلاق الحسنة، اجعل النصيب الأوفى والأوفر والأكبر لأهل بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وعندما نقرأ في سيرته والله نجد عجبا، نجد بغيتنا، نجد ما تلذ به، حتى وأنت بعيد عن ذلك كأنك تعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وترى ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. انظروا، جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم آكل معه وأنا حائض. انظر، في الحيض الذي كانت العرب قبل ذلك ترمي المرأة خارج البيت أحيانا، ما تعاشر ولا تجالس وهي حائض، تقول كنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم آكل معه، ثم يأكل العظم، العرق فيه قليل، عظم فيه قليل من لحم، ثم آكله فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه موضع فيه، انظر، ثم أشرب تقول فيضع أيضا موضع فمه موضع المكان الذي شربت منه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا تطهيب للخاطر. اليوم لو جاءت الزوجة بكوب نظيف كذا، قلت أغسليه أو فعلي به، أو إذا شربت هي أو كذا، هذا ليس من ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعي كما نقول الرومانسية وكذا، والله هذه الحياة الطيبة المباركة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلك أقواله، فلنأخذ بها، نكن من السعداء بأمر الله تبارك وتعالى في الدنيا والبرزخ والآخرة. لذا على الزوجين العاقلين أن ينظرا بنظرة ثاقبة إلى ما أكرمهما الله به. قد هيأ الله عز وجل لك زوجا، وهيأ لك أيتها المرأة زوجا، هذا من كرم الله تبارك وتعالى، هذا من فضله. انظر كم غيرك لا زوج له، ما استطاع، ما عنده، أو ربما عنده شيء يمنعه من ذلك، وأنت أكرمك الله عز وجل بالزواج من ذكر وأنثى، عليك أن تحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج أضمن له الجنة، رواه البخاري. فعندما يكرمك الله بزوجة هذه نعمة من الله عظمى. بل جاء في حديث آخر صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله أن من أكرمه الله بزوجة الزواج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. نصف الدين ضمنته بأمر الله تبارك وتعالى، لا تفكر في الحرام، لا تفكر في، لأن الله أغناك بالحلال، فهذه من نعم الله تبارك وتعالى. إذا من أكرمه الله تبارك وتعالى من الرجال بزوجة صالحة، ومن أكرمها الله تبارك وتعالى من النساء بزوج صالح، علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يزيدك الله من النعيم، من السعادة، من كل خير، من كل خير في الدنيا والبرزخ والآخرة. إذن يحمد الله الزوج على الزوجة التي تطيعه بأمر الله تبارك وتعالى فيما أمرها، غير أن يأمرها بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تحفظه في ماله، في بيته، في نفسها. هذه من النعم، على الزوج أن يتذكر ذلك وأن يحمد الله تبارك وتعالى. أن تحمد الله عندما تجد زوجتك تعود إلى البيت، تجدها تقرأ قرآنا، والله هنيئا، تجدها على مصلاها تصلي وتسبح وتذكر الله تعالى. إذا خرجت علمت أولادك الصغار، تأتي ولك ما يطهى، ولك ما فراشك جاهز، ولله الحمد. هذه من النعم التي على الزوج أن يجعلها نصب عينيه، وأن يكون رحيما بهذه الزوجة، أن يكون رحيما، لأن الرحماء يرحمهم الرحمن كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والزوج التقي الرحيم إن أحب زوجته هذه أكرمها، وإن أبغضها لشيء ما لم يهنها ولم يعنفها، وإنما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما قال ربنا تبارك وتعالى. ويكون حسن العشرة مع هذه الزوجة، يكون من العقلاء، لأنه سيقدم على الله تبارك وتعالى وسيحاسبنا ربنا تبارك وتعالى، ويعرف ما معنى القوامة. لأن بعض الناس أخذ هذه الآية أنها اضطهاد وأنها تمكن للرجل يذل به الزوجة، لا والله ليس الأمر كذلك. ونسمع ما يقوله العلماء في قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. في معنى القوامة المحافظة على الشيء، مراعاة هذا الشيء، لأنك ستسأل عنه أيها الزوج يوم القيامة. يعني الذي يترك الحبل على الغارب لا ينصح زوجه ولا يأمرها بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذا الذي سيخسر يوم القيامة، لأن الله سيسأله عن زوجه كذلك. فالقوامة ليست إذلالا للمرأة ولا اضطهادا لها، وإنما مراعاة لحياتها لظروفها. تعرفون المرأة أحيانا تمر كما تعرفون في عادتها الشهرية وفي وحمها وفي حملها، تمر بمراحل. على الزوج أن يراعي مثل ذلك، أن يراعي مثل، أحيانا لا تستطيع أن تشم رائحة زوجها، هذا شيء يعرفه النساء، فعليه أن يراعي مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء أنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى شيء في الضلع أعوجه، فإذا أنت ذهبت لتقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الزوج أن يكون مراعيا، يعرف أن زوجه تكثر العشير أحيانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. فقالوا: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. الزوج لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك يوما، اعتذرت بعذر كذا ما أستطيع كذا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، تجحد الذي مضى. على الزوج أن يراعي ذلك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الغيرة موجودة مجبولة عليها النساء. الزوج الحكيم العاقل ينتبه لمثل ذلك ويراعي ظروف زوجته. لما دخلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فأرسل الزوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أضياف من أصحابه، فضربت الصحف من يد الخادم حتى انفلقت انكسرت. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا بصحفة جديدة، ثم نزل هو عليه الصلاة والسلام ويجمع الطعام في الصحفة الجديدة ويقول: غارت أمكم، غارت أم، يعتذر لها. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصرفه عليه الصلاة والسلام. فأينا يفعل مثل هذا أو قريبا منه؟ عفى الله عنا وغفر لنا. فعلى الرجل الزوج أن يراعي مثل هذه الأمور، وأن يكون من العقلاء حتى تسلم أسرته، حتى تنمو هذه الأسرة وتكون لبنة صالحة في الأمة، يأتي منه الأولاد بعد ذلك، ثم يكون له لسان صدق في الآخرين، يكون له ذكر جميل، له من يدعو له من أولاده من بنين وبنات. هكذا يكون العقلاء أيها المباركون. إذن القوامة هي ولاية يفوض بموجبها الزوج في تدبير شؤون زوجته والقيام بما يصلحها، ليس اضطهادا، ليس سلبا لحقها ولا ظلما لها ولا إذلالا، وإنما القيام بما يصلح به أمر الدنيا والدين. هذه القوامة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى. جاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. مسألة عظيمة. الحديث في الصحيحين في رواية عند البخاري فلم يحطها بنصحه، في رواية بنصيحة. ينبغي للزوجين أن يكون بينهما التناصح التفاهم حتى يكمل بعضهم لبعض هذه الحياة فتستمر بأمر الله تبارك وتعالى. أيها المباركون، من رزقه الله تبارك وتعالى زوجة صالحة فليعلم أنه أوتي خيرا كثيرا. جاء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، لو علمنا أي المال خير نتخذه. ما هو بدل الذهب والفضة لا تجر به، لأن الله عز وجل نزل هذه الآيات في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني عليهم عذاب كما ذكر الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. انظر بالذي تكنزه تعذب به يوم القيامة، يحمى حتى تبرد ثم تحمى مرة أخرى وهكذا. فقالوا أي المال نتخذ يا رسول الله؟ ذهب عمر رضي الله عنه وأسرع في سيره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتخذ فليتخذ لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دنياه. هذه الثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من الذهب والفضة. هذه الثلاث ينبغي لكل عاقل قد أكرمه الله بها فليحمد الله ويشكره بعدد أنفاسه، لأنها نعمة من الله عظيمة. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. فانظر إلى هذا الفضل من الله. فإذا رزقك الله أيها الزوج زوجة مؤمنة صالحة فتشبث واحمد الله تبارك وتعالى، لأنك تملك من خير الغنائم، خير غنائم الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الزوجة الصالحة، هذه خير متاع الدنيا نحمد الله ونشكره. كذلك على الزوجة إذا رزقها الله تبارك وتعالى بزوج طيب صالح من أهل الصلاة من أهل الذكر من أهل الإحسان أن تحمد الله سبحانه وتعالى وأن تشكره، وتنظر إلى ما يفعله بعض الأزواج من التعنيف من الإهانة حتى تحمد الله عز وجل على ما فضلها على غيرها، لأنها إذا شكرت ربها تبارك وتعالى أقر الله لها هذه النعمة، وإن كفرت فرت منها لأنها أبت أن تقبل نعمة الله عليها. هكذا المرأة العاقلة ينبغي لها أن تحمد الله وأن تشكره، لا أن تنظر ما يعرض في وسائل التواصل من تلك الأشياء التي يعني لا تذكر في المساجد من الأشياء. وتعرفون الواحد يتطلع من ذكور وإناث، الزوج يتطلع إلى ما يعني عند الزوجات الأخرى ويريد زوجته ربما حتى تتخلى عن دينها نسأل الله السلامة لتصبح مثل فلانة من الناس. لا ينبغي للعاقل أن يكون كذلك، إنما يحمد الله ويشكره على النعمة التي بين يديه أن رزقه الله زوجة صالحة مطيعة. وكذلك الزوجة أحيانا تنظر في وسائل التواصل وما يعرض في سنابات وغيرها يعني أنهم في حياة رومانسية وفي رفاهية ومن مقهى إلى آخر ومن جزيرة إلى أخرى، وما خلقنا لهذا. ما يمنع من النزهة البريئة الطيبة، ما يمنع التي تتقوى بها على الطاعة، لكن لا تكون على حساب دينه ولا دين المرأة الزوجة، لأن الله تبارك وتعالى سائل كل واحد منا عما استرعى. على المرأة ألا تنظر إلى النقص الذي في زوجها، إنما تنظر إلى إحسانه، تنظر إلى ما فيه من خير. وكذلك الزوج عليه ألا ينظر إلى النقص الذي في زوجته، فالكمال عزيز، لا يوجد أحد منا كامل، الكامل هو الله تبارك وتعالى، النقص حاصل. في قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: يعد المصائب وينسى النعم، يعد المعايب وينسى نعم الله عليه وما أنعم عليه بهذه الزوجة المطيعة له في طاعة الله، المصلية، الصوامة، القوامة، نعمة من الله تبارك وتعالى. لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وجاء خالاها يعاتبانها في ذلك، نزل جبريل من السماء ويقول: يا محمد، إن الله يقرئك السلام، ويقول: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. فلنحمد الله، اللهم لك الحمد، اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أوزعنا شكره. على الزوجة العاقلة الحصيفة، وقد أكرمها الله تبارك وتعالى بزوج يكرمها ويحبها ويقدرها، أن تحافظ عليه وألا تنظر إلى الزخارف ومتاع الدنيا الزائل، إما تنظر أن تكون زوجة له في الجنة. لما سئل الإمام أحمد علينا وعليه رحمة الله متى الراحة، قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. أحيانا قد يصل الحسد. قالت أم رومان زوجة أبي بكر رضي الله عنها وعنه، لما وقع ما وقع من الإفك، قالت: والله يا بنيتي، تقول لعائشة رضي الله عنها: ما من امرأة وضيئة يحبها زوجها إلا ويكون للناس فيها حسد، يحسدونها على ذلك. فأيضا الزوجة إذا أكرمها الله بزوج مطيع لله تبارك وتعالى، قائم بحقوقها، يجاهد نفسه، قد يكون يحسد على ذلك. قد تصاب بالعين أيها الزوج، عليك أولا أن تعلم أن العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأكثر ما يدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القبر بعد تقدر الله العين، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا الواحدة تذهب إلى قريناتها، زميلاتها، كذا، وتقول: والله يعطيني كذا ودائما يقول لي كذا. ربما جاء الحسد من واحدة منهن، وربما جاء الحسد من الزوجة نفسها. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يبرك الواحد على ما أنعم الله به عليه. وكذلك الزوج عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى إذا أنعم الله عليه بزوجة صالحة، وأن يذكر الله تبارك وتعالى. إذن إذا تغير حال الزوج أو الزوجة، فربما أصيب أحدهما بالعين فيرقى ويقرأ عليه وتستمر الحياة بأمر الله. بعض الناس لو وقع من الزوج شيء، بعض الزوجات عفى الله عنا وعنهن وعن جميع المسلمين، يعني ربما تغير بعين أو بأصابه شيء من كذا، قالت: خلاص الطلاق، ما في حل إلا الطلاق. اصبري تؤجري. المرأة التي كانت تصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر. نظرت إلى الآخرة، إلى الجنة، إلى النعيم المقيم. هكذا الزوجة عليها أن تصبر على زوجها، ربما أصابه شيء ما أحاط به هو ولا هي علمته، وهي تظن أنه يعني يجافيها، أو أنه ربما فتشت جواله، وربما يعني تعدى الأمر إلى أكبر من ذلك، وأصبحت فجوة بين الزوجين، وربما وصل الأمر إلى الطلاق وإلى هدم أسرة كاملة، وتشدت الأولاد وهكذا. فينبغي لنا أن نكون من العقلاء، وأن نكون من أهل الرقية، الرقية الشرعية بكتاب الله وبما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على الزوجة أيضا أيها المباركون ألا تكون من أهل النكد في عيشة زوجها، وإنما تكون ترى بما قسم الله تبارك وتعالى، تكون معينة لزوجها، تكون مطواعة له في المعروف وفي كل خير، تصلح الحياة بأمر الله تبارك وتعالى، لا تضيق على زوجها، دائما تقارن بمثيلاتها وكذا وكذا، لا ينبغي. قد أنعم الله على فلان من الناس ووسع الله عليه، وربما ضيق على فلان من الناس محبة من الله عز وجل لهذا الرجل الصالح، لهذا الزوج الصالح، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله ليمنع عبده المؤمن وهو يحبه الدنيا كما يمنع أحدكم مريضه الطعام والشراب، يعني يؤذيه وهو يحبه. ربما الله ما وسع عليه، يعلم أنه ربما يكون سببا في ضلاله أو ربما سببا في كذا وكذا، فعلى الزوجة أن تكون حكيمة بصيرة بهذه الأمور، سواء علمت الحكمة أو لم تعلم. وعلى الزوج كذلك، إذا كان هنالك من الزوجة تقصير عليه أن يصبر ويصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن المصابرة والصبر في البيت أن يصبر على زوجه وأن تصبر الزوجة على زوجها. انظر إلى هذا الفضل من الله، جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، وفي رواية زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فضل من الله عظيم، فلا تفرط الزوجة في مثل هذه الدرر العظيمة والغنائم، وتستعين بالله تبارك وتعالى، فما الحياة إلا برها تنتهي وتنقضي، وينظر كل واحد منا في عمره كيف مضى، كأنه طرفة عين، كأنه خيال، في رؤيا رأيتها ثم انتهت. نسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى. إذن تنظر بنظرة ثاقبة الزوجة، تنظر في مثل هذا الحديث وأمثاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ انظر، بنسائكم من أهل الجنة: الودود، الولود، العؤود على زوجها إذا آذت أو أوذيت، سواء كان منها السبب أو هي مظلومة، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. انظر، ما تنظر إلى الدنيا، ما تنظر إلى الخصام والجدال والمعاندة والمغالبة، وأنت فعلت وأنا كذا وأنا وأنا مظلومة، تأخذ بيده تقول له: لا أذوق غمضا، ما أنام ولا أرتاح حتى ترضى. وهنيئا إذا رضي عنها زوجها، طبعا في رضا الله تبارك وتعالى، هذه قاعدة شرعية، فإنها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه من نساء الجنة، من أهل الجنة، فلا تفرط المرأة في مثل هذا. أيضا قد تكون هذه الزوجة لا تستغني عن زوجها، ولكنها تظهر له أنها في غنى عنه، وأنها يمكن أن كذا وتفعل وتفعل. نسمع ما يقوله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله إليها، وهذا عذاب يوم القيامة، لا ينظر إليها. لذا ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنان والمسب إزاره والعاق لوالديه. انظر أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منهم هذه المرأة التي لا تشكر لزوجها وهو يحسن إليها. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا زوج، إذا كان الناس يقدمون لك خدمة تشكرهم هذا شكر لله تبارك وتعالى، فما بال الزوجة عندما يقدم لزوجته خدمة وخدمات جليلة. بل إنه ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله، فإنما هو ضيف نزيل عندكم يوشك أن يرتحل إلينا. فإذا كان يدعى عليها فتكون من العاقلات، تخاف على نفسها، تخاف على نفسها فلا تؤذي زوجها، وإنما تتغاضى وتتغافل عن كثير من الأمور من أجل الله، لا ليقال فلان كذا وفلان كذا. أيضا أيها الزوج، حتى لا يكون فيه إجحاف وأتحيز إلى الرجال، الزوج أيضا أيها المباركون من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها، أن تكون عالمة العلم الشرعي، أن تكون مبصرة لما أمرها الله به عز وجل وأمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ مثل هذه الأحاديث تخاف لأنها عالمة، فعلى الزوج أن يعلم زوجه أمور دينها حتى تكون من العقلاء وتخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون، سيوقفها الله تبارك وتعالى وسيسألها. لذا على الزوج أن يعلم زوجته. الزوجة المتعلمة نور في الدار، نور في البيت، معينة لزوجها بأمر الله تبارك وتعالى، لأنها تعرف حق ربها، حق ربها وحق زوجها، وتعطي كل ذي حق حقه، فلا تقصر وإنما تجاهد نفسها، وإذا وقعت في أمر وفي زلل ولا بد تعود إلى الله تائبة وتستسمح من زوجها، لأنها قصرت قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا نصبت الموازين فرحت الزوجة بميزان زوجها. الذي كان يتحدث فيها غيبة وكان يتندر مع أصحابه بها أو كذا أو كذا، وكذلك الزوجة، لأن هذا يحدث بين يعني الزوجة ومثيلاتها وبين الأزواج وأصحابهم. علينا أن نتقي الله، فهي ممن يأخذ حقه يوم القيامة منك، ولو كنت أقرب قريب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا المرأة المتعلمة عندما يعلمها زوجها العلم الشرعي تبصر الحقائق، تفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هنا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في قوله قوا أنفسكم وأهليكم، قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. لا تعلم نفسك فقط تقول خلاص أنا الناجي الوحيد، لا، هذه المرأة أنت مسؤول عنها كذلك، سيسألنا الله. يقول الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. هذه الزوجة من أقرب الناس إليه، إياك أن تجعلها في جهل تعيش، بل أعدها إعدادا مباركا وأبشر بأسرة طيبة مباركة تعبد الله تبارك وتعالى ليل نهار على الحق وعلى السنة بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا الزوجة اللبيبة أيها المباركون لا تضحي بالجنة من أجل متاع الدنيا. جاء في حديث حسين بن محصن رضي الله عنه قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فلما فرغت يعني من حاجتها عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي هذه، ينادي هذه المرأة، أذات بعل أنت متزوجة؟ فقالت: نعم. فقال: كيف أنت له؟ فقالت: ما آلوه ما استطعت، يعني لا أقصر أبدا، وأنا أستطيع لا أتردد، لا أتوانى، لا أتأخر. قال: نعم. قالت: ما آلوه ما عجزت عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك. تقول لهذه الزوجة: زوجك جنتك ونار، سبب في دخولك الجنة وسبب في دخولك النار. فإذا أتت بحقوق الزوج بعد حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لها، وأما إن قصرت فنسأل الله السلامة والعافية. الزوجة الحصيفة اللبيبة التي لديها نظرة ثاقبة لا تقدم لذة آنية على لذة دائمة. روى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا معاذ؟ فقال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل بكذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكانته عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا. لماذا؟ لأن السجود لله تبارك وتعالى. قال: فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنح. فانظر إلى عظيم شأن أمر الزوج. ولا يعني ذلك أن يكون هو الظالم أو المستبد، لا والله، عليه أن يكون القائم بحقوق زوجته أيضا. لكن هذا مما ذكره النبي: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تؤدي الزوجة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، وذلك لعظيم حق الزوج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. الزوج له حق عظيم. كذلك أيها المباركون، الزوجة الحصيفة اللبيبة العاقلة التي تريد الله والدار الآخرة تتنبه لجميع التفاصيل، يعني تهتم بزوجها أي اهتمام، عليها أن تكون عاقلة. فبعض نسائنا عفى الله عنا وغفر لنا جميعا تهتم بالزينة إذا خرجت للمناسبات، وأما الزوج فما تبقى إن وجد، وإلا العودة أحيانا تكون وقد نام الزوج وكذا. على الزوجة أن تكون عاقلة، تهتم بشأن زوجها، تجعله يغض بصره، يكتفي في بيته فلا ينظر إلى غير زوجه، تكون عاقلة. أما فقط التسريحات وغيرها وكذا مما أحل الله، أما الحرام فلا يجوز لا في مناسبة ولا في غيره من وصل وغيره ومن تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. ولآمرنهم، يقول الله تبارك وتعالى لما قص الشيطان ما يفعله، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فعلى المرأة أن تخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى، وأن لا تجعل فقط الاهتمام والزينة والمظهر وكذا وكذا في المناسبات، وتترك زوجها لا تتزين له. وكذلك الزوج، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وإني أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. هكذا الزوج أيضا ينبغي له أن يكون عاقلا، فلا يكون فقط التأنق والملبس الجميل وكذا إذا خرج في مناسبة وفي البيت برتب الثياب، لا يجوز ذلك، وإنما عليه أن يكون عاقلا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فيه أن امرأة كان زوجها رضي الله تعالى عنه وعنها كان منشغلا دائما في التبتل، تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت علينا خويلة بنت حكيم، وكانت عند عثمان بن مضعون رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، يعني ثيابها رثة ما تهتم بشيء، فقال: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، يعني ثيابها رثة ما ينبغي أن تقابل بها زوجها وكذا وكذا. قالت عائشة: يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، يعني ما يهتم بأمرها، وهذا ملحظ عظيم. إذا كان يصوم النهار ويقوم الليل ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقره على ذلك، فما بال بالذي يخرج بالسهرات والطلعات وكذا وكذا ويترك الزوجة كمن لا زوج له؟ على الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فقال له: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ ما تريد تطبق سنتي؟ فقال: يا رسول الله، سنتك أريد، أنا أريد أطبق سنة، أريد أصوم النهار وأقوم الليل، أريد أعبد الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان. انظر إلى فعله، فعل حميد مبارك، صيام وقيام، لكن أبى أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال: فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. زاد ابن حبان رحمه الله في روايته: فأتتهم المرأة خويل هذه بعد ذلك كأنها عروس، فقيل لها: ما؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. على الزوج أن يكون عاقلا، وكذلك الزوجة، هذه مما يؤجر عليها الزوج وتؤجر عليها الزوجة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم، بضع أحدكم يعني، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أعليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في حد فله أجر. فينبغي للزوج أن يسعد زوجته، وأن يكون سببا في أن تلبس أحلى الأثياب وتتجمل له، وكذلك للزوجة كذلك أن تكون كذلك، فيلبس زوجها، تنصحه بذلك، تخبره بمثل هذه الأحاديث العظيمة التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الزوج، إن للكلمة الطيبة سحرا. عندما تسمع المرأة الزوجة من زوجها الكلمات الطيبات الحانيات تفرح بذلك أكثر من فرحها بالمال، بالمجوهرات، بغيرها، لأنها تسمع كلاما طيبا، وهي تعلم أنها هذه الكلمات نابعة من قلب صادق ولسان صادق، ليس من أجل. إذا كان أبيح الكذب، أن يكذب الرجل على زوجه يستصلحها، والزوجة على زوجها تستصلحه، فما بالك إذا كان نابعا من فؤاد صادق وهي كلمات طيبة. الزوجة تحتاج إلى الكلمات الحانيات من زوجها، تريد أن يثني حتى على طهوها للطعام. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا أحسنت إليك أيها الزوج؟ أحسن إليها ولو بكلمة، لو بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، فما بالك. بل مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقت أذان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب دخول الجنة أن يلين الكلام، تلين الكلام، فكيف إذا كان لين الكلام للزوجة التي تحتاج إلى ذلك؟ لا تدعها دائما تسمع، وخاصة في المسلسلات والأفلام هذه، نسأل الله يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، تسمع الكلام المعسول وهو تمثيل، تمثيل، وكأنها زوجته وكأنها كذا، يقوم على ركن الكذب والعياذ بالله. والمرأة المسكينة تظن أنها فتعيش في عالمها الافتراضي، وترى أنها محرومة لأنها ما تسمع من زوجها شيئا مما يقال. فعلى الزوج أن يقول لها كل كلام طيب مباح يرضى به الله عنك وعنها، بل يعطيك أجورا لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي، الحديث طويل، ثم إذا قضى صلاته تقول: نظر فإن كنت يقضى تحدث معي، ما يتركها، يتحدث مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، لأنه صاحب العدل عليه الصلاة والسلام. لكن تروي هذا عائشة رضي الله عنها، تقول: إن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائم اضطجع حتى ما يؤذيها ولا يزعجها في نومها عليه الصلاة والسلام. فالمرأة تحتاج إلى الكلمات الحانية الطيبة المباركة، ونحن نحمد الله ونشكره. قواميس اللغة طيبة، الأشعار وغيرها الطيبة المباركة، احفظ لك شيئا، ارسل رسالة في الواتس ما يمنع، وجدت قصيدة طيبة مباركة مباحة ارسلها للزوجة، والله تفرح بها من قلائد الذهب أحيانا. فلما نبخل على زوجاتنا؟ نستعين بالله تبارك وتعالى. هذا موضوع ربما يكون فيه حساسية قليل، لكن والله هذا المفروض الذي يقال. إياك أن تترك زوجتك عطشة تجفف منابع الحنان عندها وتتركها لذئاب شرسة في مواقع التواصل، تعرفون مواقع كثيرة يريدون متابعات ومشاهدات ويريدون أموال من وراء ذلك وكذا، فيقولون الكلمات المعسولة وأشياء كثيرة، والزوجة المسكينة تسمع، وزوجها الذي هو معها ربما في قضاء الشهوة فقط وينتهي الأمر. ألا الزوج أن يكون عاقلا يقدم لها مثل هذه الأمور؟ فإن المرأة بحاجة ماسة، وأنت تغطي لها هذا الجانب، فلا تنظر إلى غيرك ولا تود أن تسمع من غيرك كلمة. لماذا؟ لأنك تهديها مثل هذه الكلمات الطيبات النيرات. وفقني الله وإياكم لمثل هذه الأمور الطيبة المباركة. الكلام للزوجين، عليهما أن يعلما أن النقص طبيعة في ابن آدم، فلا يكلف الزوج زوجته ما لا تطيق، ولا تكلف الزوجة زوجها ما لا يطيقه ما لا يستطيع، إنما يرضى بالقليل الواحد، ويسأل الله المزيد من فضله، ويدعو إذا كان هنالك تقصير من الزوجة، يدعو الزوج العاقل لزوجته أن يهبها الله عز وجل. هذه التقدير للزوج لا يعني ذلك لتخدمه أو لتقول له الكلام المعسول، لا، لتنجو يوم القيامة، لتكون ممن قامت بالحقوق. وكذلك على الزوجة العاقلة إذا رأت تقصيرا من زوجها أن تذكره بالله، أن تذكره أنها تحتاج ولو برسالة، إذا استحت أن تقول له مباشرة لو تلميحا، أنا أحتاج إلى كذا وأحتاج إلى كذا وأود أن أسمع كذا وكذا وكذا، هذا يسعدني، هذا يجعلني كذا، ما يمنع ذلك أن تطلب. لماذا؟ لتنجو زوجها يوم القيامة، يكون في بر الأمان حين القدوم على الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، على الزوج أن يخاف الله تبارك وتعالى فيغض البصر إذا أكرمه الله بزوجة. وإياك أن تمدن عينيك إلى ما متع الله به في هذه الدنيا من زينة، تعرفون الآن مع الفلاتر ومع الأشياء ومع الصور ومع الإضاءات كذا، تخرج الزوجة في أبهى حلة وفي صورة. فإذا كان الزوج غير مبتنع وغير راض بزوجه المؤمنة التقية النقية، فإنه سيحدث ما يحدث، يطلق عنان بصره والعياذ بالله إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. ومن الأعين التي لا ترى النار إلا تحلة القسم، عين غضت عن محارم الله. على الزوج أن يذكر زوجته، والزوج كذلك أن تذكر زوجها، أن يرضى كل واحد منهما بالآخر، وأن يتعاون على البر والتقوى، أن يكون من أهل الرضا. فالحلاوة كما يقال عندنا في حلاوة القلب، أما الجسم تعرف الواحد يكبر ويضعف ويصير له، هكذا هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، هكذا. فلا يعني أنه إذا انتهى الجمال خلاص انتهت المحبة والعلاقة، لا والله ليس الأمر كذلك. أيضا من مقومات الحياة السعيدة توقع الخطأ من المال، كل واحد يتوقع الخطأ من صاحبه ومن شريكه، فالخطأ حاصل والتقصير حاصل، يكون هنالك التغافل. التغافل هذا تسعة أعشار العافية، بل قال الإمام أحمد العافية كلها، يكون معافى الإنسان في حياته مرتاحا. أما أن تكون مجهرا مكبرا لكل زلل يحدث. هذه تأتي بالفوضى في البيت، عدم الإطمئنان، عدم الراحة والاستقرار، حتى تخاف الزوجة من أن تخطئ فتخطئ، وكذلك الزوج. ألا الواحد منا أن يكون من أهل الصفح، أن يعتاد أن يكون من أهل العفو؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله في سورة التحريم قال: عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيتغاضى الإنسان ويأتي بالنصح ويتخول بالنصيحة كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى الوقت المناسب. أحيانا يتولد من هذا الموقف عناد وشقاق، وربما وصل إلى طلاق، نسأل الله السلامة والعافية. تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، يعني رأت شيئا ليس على عادة، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس عليه الصلاة والسلام في كل حالاته، لكن رأت زيادة. فقلت: يا رسول الله أدعو لي، أدعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي هذا؟ قالت: ما لي لا يسرني يا رسول الله. انظر، ما أحد ورد في حديث صحيح فيما أعلم أنه يغفر له ما تقدم وما تأخر، الاثنين ما تقدم وما تأخر، إلا عائشة رضي الله عنها. قالت: ما لني لا يسرني ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وإنها لدعوتي لأمتي في صلاتي. نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره عليه الصلاة والسلام. المؤمنين رؤوف الرحيم. أيها الزوجان، عليكما بكثرة قراءة القرآن في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. انظر هذه الرواية، البيت الذي يذكر الله فيه كأنه حي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كأنه ميت، وشتان ما بين الحي والميت، فرق كبير، فرق عظيم. ونحن في بيوتنا المعازف، عفى الله عنا وغفر لنا، وهذه المشاهدات لما لا يحل لأحد منا أن يشاهده، نسأل الله السلام والعفو والعافية. فينبغي لكل عاقل أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في بيته، وخاصة كتاب الله، يقرأه ليل نهار، آناء الليل وآناء النهار، يجد حياة سعيدة بأمر الله تبارك وتعالى. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لأن الشيطان كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سرايا الجند، فيأتيه الواحد منهم يقول له: ما زلت به حتى عق أمه، فيقول له: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحه. يأتي فيقول له: ما زلت به حتى عق أباه، يقول: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحه. يأتيه فيقول له: ما زلت به حتى طلق امرأته، فيقول له: أنت أنت، ويضم. هذه الفعل الذي يريدها الشيطان. فدائما أيها المباركون نحرص على ذكر الله في بيوتنا حتى نطرد شياطين الإنس والجن. إذن على الزوجين أن يحرصا على أن يكون البيت دائما مليئا بذكر الله تبارك وتعالى، والحذر مما يضاد ذلك من المعازف. انظروا الآن حتى في الألعاب التي نرى أنه الابن لعبة بريئة، كلها موسيقى، كلها معازف، فيستمرئ هذا الطفل الصغير ينشأ على ذلك، كيف بعد ذلك تقول له الأغاني حرام؟ يرى أنها خلاص أصبحت من ديدنه، ما يرتاح إلا بسماعها. أيضا أيها المباركون، مما ينبغي أن يحذر ما يغضب الله من الغيبة والنميمة على الزوج والزوجة أن يهتم بشؤونهما، يدعى الكيل والقال حديث الناس يغتابون فلان وفلان وكذا، يعني ربما مبتلى بشيء يعافيه الله ويبتليك أنت، فاحمد الله الذي عافاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي بأمر الله عز وجل. انظر، أما تجلس تحكيه يعني تجلس كأنك أنت الكامل وغيرك الناقص وكذا، وأنك احذر أن تكون أنت أسوأ منه بعد ذلك، لأنك أبيت أن تشكر الله وأن تحمده على النعم. من مقومات الحياة الزوجية السعيدة أيها المباركون أن يكون الزوج مثاليا قدر إمكانه، يقرأ في كتاب الله يطبق، يقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق، يقرأ في السيرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجيش بأكمله تقدم ويسابق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هنيئا هنيئا. ونحن الواحد لو سار مع زوجته ربما ما يريد أحد أن يعرف أن هذه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع زوجه ومع زوجاته عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية لا تذهب بعيدا، لا يأتي شك في، انظر. ونحن لا، يعني هل سنكون أكثر تطبيقا لشرعنا من رسول الله؟ لا والله، لا والله، إنما نقرأ في سيرته ونقتدي ونقتفي الأثر عليه الصلاة والسلام. من أسباب السعادة الزوجية والحديث للزوجين أن يتيح كل واحد من الزوجين للآخر أن يعبر بحرية، يعني لا تقول له هذا الموضوع أنا والله ما أرتاح له، أعبر قليلا وثم ناقش، جعله يفضفض كما نقول في العامية، يخرج ما عنده. إياك أن تكون يعني الزوجة تكون مصدر عند غيرك تفضفض، عندك تكون أنت مكمن أسرارها، تسمع منك وناقشها وحاورها، والأمر ميسر بفضل من الله تبارك وتعالى. على الزوجين أيضا ألا يسمع لكثير من الأصدقاء والقرابة، أحيانا يتدخلون في الشؤون الأسرية هذه فيفسدون أكثر مما يصلحون. إنما أسرار البيت لا تتعدى عتبة الباب إلا في حالات قصوى، قدر الاستطاعة تحل. إذا ما حلت صلي ركعتين، قم لليل صلي لله ركعتين وأكثر من الدعاء أن يجعل الله لك حلا لهذا الأمر الذي استصعب عليك وعلى زوجك، أبشر بخير يفتح الله عليه. كن من أهل التنازل أحيانا إذا كان فيه شيء تنازل عنه، وأبشر بخير. إذن حل المشكلات عندما تكون في مهدها قبل أن تتفاقم وتكبر، قبل أن تتصعد الأمور وتصل إلى الأهل، ربما إلى والدتها وإلى والدها وإلى أبيك وأمك وكذا، وتصبح العناد والضحية الأسر، الضحية الزوجات، هذه كارثة. إنما لا تخرج أسرار بيتك، وإنما اجعلها في بيتك، لا تتعدى عتبة البيت، وأبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى. أحيانا يكون من بعض الأزواج ومن بعض الزوجات الحديث بأسرار الزوج والزوجة، يعني تكون مرتاحة لصاحبتها الزوجة فتقول لها ما يكون بينها وبين زوجها، وكذلك الزوج قد يأتي بها على شكل فكاهة ويتندر بكذا وكذا. نسمع ما يقوله رسولنا محمد، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني أشر الناس يوم القيامة، الزوجة تفضي له يعني بسرها تقول له، ثم يهتك سترها، يعني أنه يقول والله فعلنا كذا وصنعنا كذا وكذا، هذا لا يجوز أبدا. بل في حديث صححه الإمام الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأزواج: هل منكم من أحد إذا أغلق عليه بابه وأرخى ستره أن يتحدث بما كان بينه وبين زوجه يقول فعلت كذا وكذا؟ فسكت الرجال، ثم أقبل على النساء ثم قال: هل من كنا من أحد تقول إذا أغلقت بابها وسترها أرخت علي سترها تقول ما حدث بينها؟ فسكت. فقامت فتاة كعاب ثم تطاولت حتى يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ذلك؟ يعني مثل الذي يحكي، مثله كمثل شيطان وجد شيطانه في السكة في الطريق فقضى منها شهوته والناس ينظر. هذا المثل البشع، فعلينا أن نحار من الله تبارك وتعالى ونحفظ مثل هذه الأمور، قد أحلها الله لنا في البيت، فإياك إياك أن تتندر بمثل هذه الأمور. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ووالدينا، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا ممن يفرح يوم القدوم عليك بهذا المجلس، وأن تجعله في موازين حسناتنا. أيها المباركون، نسمع جميعا في هذا اللقاء آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أحاديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضا من أقوال السلف، ثم بعض من التعليق الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم بتوفيقه، فما كان فيه من صواب فخذوه من كلامي أنا، وما كان فيه من خطأ فاضربوا به عرض الحائط، فقد قال الأئمة مثل هذا القول، ولكن كل عاقل من زوج وزوجة إذا سمع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فليقل سمعنا وأطعنا، وكذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصر والتقصير حاصل عفى الله عنا وغفر لنا أجمعين، فعليه بالتوبة والإنابة والاستغفار وتعديل الحال حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا جميعا. الأسرة أيها المباركون تبدأ بالزوجين، الزوج والزوجة، وهما في هذه الحياة يبحران في مركب لا بد أن يتعاونا حتى تسير هذه المركب بأمر الله تبارك وتعالى وبتوفيقه في أمن، وتصل إلى بر الأمان. تعلمون أمواج متلاطمة في هذا الزمن، فتان قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا الصباح وهو مؤمن ويمسي كافرا. انظر هذا الأمر لكثرة الفتن، الشهوات والشبهات، يبيع دينه بعرض من الدنيا بشيء يسير. لذا ينبغي لكل عاقل أن يتنبه، وخاصة الزوجان، الزوج والزوجة، فكل واحد منهما مسؤول أمام الله تبارك وتعالى في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الأب راع ومسؤول عن رعيته، كذلك الزوجة، فكل عاقل لبيب يتنبه لهذا الأمر. جاء عند ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. فكلنا مسؤول من الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نكون من العقلاء وأن ننظر إلى ما بعد الدنيا، والحساب من الله تبارك وتعالى الحكم العدل. وهذا المركب قلت لكم يحتاج إلى تعاون، جعلني الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى بين الزوج والزوجة. قد يرمي الزوج على الزوجة عبء المسؤولية ويتخلص، يقول: أنا أجلب كذا وأجلب كذا، وينتهي الأمر، وليس الأمر كذلك. فكلنا مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، وكذلك الزوجة قد تتفرغ للقيل والقال وللمناسبات وكذا وتترك، فيضيع الأولاد من بنين وبنات. وسيسألنا ربنا تبارك وتعالى عن أسرنا، عن أولادنا، عن ذرياتنا، فلا بد أن يجعل لكل واحد منا للسؤال جوابا، يعد له من الآن. قبل الدخول في موضوعنا أيها المباركون، نأتي بثمار قيام الزوجين كل واحد منهما بما عليه وما له. إذا قام كل واحد منهما بحقوق الآخر فهذه طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لهما الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. تكون هذه الأسرة في سعادة غامرة، تكون في طمأنينة، في حياة رغيدة، حتى وإن قل المال وقل ما في ذات اليد، حتى وإن كان قليلا، لكن السعادة لا يعدلها شيء. لذا ينبغي لكل عاقل ألا ينظر إلى الدنيا أنها ميزانها فقط الأموال وما يحصل عليه من عقارات ومن ملذات لا والله، التقوى هي السعادة، الخوف من الله عز وجل هو السعادة، إعطاء كل ذي حق حقه هو السعادة كذلك. السعادة أبوابها كبيرة، أبوابها عظيمة، فعلينا أن نكون من أهلها ونجاهد أنفسنا. فأعظم الجهاد كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الواحد منا نفسه، هذا من أعظم الجهاد، وفقني الله وإياكم لذلك. إذن القاعدة: من منع حقوق زوجته الواجب عليه من مهر، من نفقة، من معاشرة بالمعروف، من كلمات حسنة طيبة، فقد أثم أثم آثم يلاقي الله تبارك وتعالى وهو آثم، وأتى محرما. ومن منعت أيضا من الزوجات زوجها مما أوجبه الله عز وجل عليها لزوجها فإنها كذلك تأثم وتأتي بمحرم ارتكبته في حياتها. فلننظر إلى ما بعد الحياة أيها المباركون. وفي تطبيق السنة والكتاب السعادة، يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه، هذه والله هي السعادة. فعندما يكون مرتكز الأسرة على مثل هذا هنيئا هنيئا. وأما إذا كان العكس، نسأل الله السلامة والعافية، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. هذا قول رسولنا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده. احرص دائما على أن تكون الآخرة همك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ما قسم لك يأتيك. هكذا العاقل من المؤمنين والمؤمنات ينبغي له أن يتدبر آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائم أيها المباركون من الزوجين بحق الآخر دليل على حسن خلقه، هذه من الأخلاق الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الأخلاق الحسنة، فكيف إذا كانت هذه الأخلاق الحسنة من الزوج إلى زوجها ومن الزوج إلى زوجته؟ جاء في حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال: أحسنهم خلقا. فلنكن كذلك، عندما تكون من أحب عباد الله إلى الله تبارك وتعالى، تكون من أهل الأخلاق الحسنة، اجعل النصيب الأوفى والأوفر والأكبر لأهل بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وعندما نقرأ في سيرته والله نجد عجبا، نجد بغيتنا، نجد ما تلذ به حتى وأنت بعيد عن ذلك، كأنك تعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وترى ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. انظروا، جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم آكل معه وأنا حائض. انظر، في الحيض الذي كانت العرب قبل ذلك ترمي المرأة خارج البيت أحيانا، ما تعاشر ولا تجالس وهي حائض، تقول: كنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم آكل معه، ثم يأكل العظم، العرق فيه قليل، عظم فيه قليل من لحم، ثم آكله فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه موضع فيه، انظر، ثم أشرب، تقول، فيضع أيضا موضع فمه موضع المكان الذي شربت منه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا تطهيب للخاطر. اليوم لو جاءت الزوجة بكوب نظيف كذا، قلت: أغسليه أو فعلي به، أو إذا شربت هي أو كذا، هذا ليس من ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعي كما نقول الرومانسية وكذا، والله هذه الحياة الطيبة المباركة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلك أقواله، فلنأخذ بها، نكن من السعداء بأمر الله تبارك وتعالى في الدنيا والبرزخ والآخرة. لذا على الزوجين العاقلين أن ينظرا بنظرة ثاقبة إلى ما أكرمهما الله به. قد هيأ الله عز وجل لك زوجا، وهيأ لك أيتها المرأة زوجا، هذا من كرم الله تبارك وتعالى، هذا من فضله. انظر كم غيرك لا زوج له، ما استطاع، ما عنده، أو ربما عنده شيء يمنعه من ذلك، وأنت أكرمك الله عز وجل بالزواج من ذكر وأنثى، عليك أن تحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج أضمن له الجنة، رواه البخاري. فعندما يكرمك الله بزوجة، هذه نعمة من الله عظمى. بل جاء في حديث آخر صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله أن من أكرمه الله بزوجة الزواج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. نصف الدين ضمنته بأمر الله تبارك وتعالى، لا تفكر في الحرام، لا تفكر في، لأن الله أغناك بالحلال، فهذه من نعم الله تبارك وتعالى. إذن من أكرمه الله تبارك وتعالى من الرجال بزوجة صالحة، ومن أكرمها الله تبارك وتعالى من النساء بزوج صالح، علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يزيدك الله من النعيم، من السعادة، من كل خير، من كل خير في الدنيا والبرزخ والآخرة. إذن يحمد الله الزوج على الزوجة التي تطيعه بأمر الله تبارك وتعالى فيما أمرها، غير أن يأمرها بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تحفظه في ماله، في بيته، في نفسها. هذه من النعم، على الزوج أن يتذكر ذلك وأن يحمد الله تبارك وتعالى. أن تحمد الله عندما تجد زوجتك تعود إلى البيت، تجدها تقرأ قرآنا والله هنيئا، تجدها على مصلاها تصلي وتسبح وتذكر الله تعالى. إذا خرجت علمت أولادك الصغار، تأتي ولك ما يطهى ولك ما فراشك جاهز ولله الحمد. هذه من النعم التي على الزوج أن يجعلها نصب عينيه، وأن يكون رحيما بهذه الزوجة، أن يكون رحيما، لأن الرحماء يرحمهم الرحمن، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والزوج التقي الرحيم إن أحب زوجته هذه أكرمها، وإن أبغضها لشيء ما لم يهنها ولم يعنفها، وإنما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كما قال ربنا تبارك وتعالى. ويكون حسن العشرة مع هذه الزوجة، يكون من العقلاء، لأنه سيقدم على الله تبارك وتعالى، وسيحاسبنا ربنا تبارك وتعالى، ويعرف ما معنى القوامة. لأن بعض الناس أخذ هذه الآية أنها اضطهاد وأنها تمكن للرجل يذل به الزوجة، لا والله ليس الأمر كذلك. ونسمع ما يقوله العلماء في قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. في معنى القوامة المحافظة على الشيء، مراعاة هذا الشيء، لأنك ستسأل عنه أيها الزوج يوم القيامة. يعني الذي يترك الحبل على الغارب لا ينصح زوجه ولا يأمرها بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذا الذي سيخسر يوم القيامة، لأن الله سيسأله عن زوجه كذلك. فالقوامة ليست إذلالا للمرأة ولا اضطهادا لها، وإنما مراعاة لحياتها، لظروفها. تعرفون المرأة أحيانا تمر كما تعرفون في عادتها الشهرية وفي وحمها وفي حملها، تمر بمراحل. على الزوج أن يراعي مثل ذلك، أن يراعي مثل، أحيانا لا تستطيع أن تشم رائحة زوجها، هذا شيء يعرفه النساء، فعليها أن يراعي مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء أنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى شيء في الضلع أعوجه، فإذا أنت ذهبت لتقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الزوج أن يكون مراعيا، يعرف أن زوجه تكثر العشير أحيانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. فقالوا: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. الزوج لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك يوما، اعتذرت بعذر كذا ما أستطيع كذا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، تجحد الذي مضى. على الزوج أن يراعي ذلك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الغيرة موجودة، مجبولة عليها النساء. الزوج الحكيم العاقل ينتبه لمثل ذلك ويراعي ظروف زوجته. لما دخلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فأرسل الزوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أضياف من أصحابه، فضربت الصحف من يد الخادم حتى انفلقت انكسرت. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا بصحفة جديدة، ثم نزل هو عليه الصلاة والسلام ويجمع الطعام في الصحفة الجديدة ويقول غارت أمكم غارت أم، يعتذر لها. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصرفه عليه الصلاة والسلام، فأينا يفعل مثل هذا أو قريبا منه عفى الله عنا وغفر لنا. فعلى الرجل الزوج أن يراعي مثل هذه الأمور، وأن يكون من العقلاء حتى تسلم أسرته، حتى تنمو هذه الأسرة وتكون لبنة صالحة في الأمة. يأتي منه الأولاد بعد ذلك، ثم يكون له لسان صدق في الآخرين، يكون له ذكر جميل، له من يدعو له من أولاده من بنين وبنات. هكذا يكون العقلاء أيها المباركون. إذن القوامة هي ولاية يفوض بموجبها الزوج في تدبير شؤون زوجته والقيام بما يصلحها، ليس اضطهادا، ليس سلبا لحقها ولا ظلما لها ولا إذلالا، وإنما القيام بما يصلح به أمر الدنيا والدين. هذه القوامة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى. جاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. مسألة عظيمة. الحديث في الصحيحين في رواية عند البخاري: فلم يحطها بنصحه، في رواية بنصيحة. ينبغي للزوجين أن يكون بينهما التناصح التفاهم حتى يكمل بعضهم لبعض هذه الحياة فتستمر بأمر الله تبارك وتعالى. أيها المباركون، من رزقه الله تبارك وتعالى زوجة صالحة فليعلم أنه أوتي خيرا كثيرا. جاء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، لو علمنا أي المال خير نتخذه. ما هو بدل الذهب والفضة نتجر به، لأن الله عز وجل نزل هذه الآيات في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني عليهم عذاب كما ذكر الله: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. انظر، بالذي تكنزه تعذب به يوم القيامة، يحمى حتى تبرد ثم تحمى مرة أخرى، وهكذا. فقالوا: أي المال نتخذ يا رسول الله؟ ذهب عمر رضي الله عنه وأسرع في سيره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يتخذ فليتخذ لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دنيا. هذه الثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من الذهب والفضة. هذه الثلاث ينبغي لكل عاقل قد أكرمه الله بها فليحمد الله ويشكره بعدد أنفاسه، لأنها نعمة من الله عظيمة. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أي المال نتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. انظر إلى هذا الفضل من الله. فإذا رزقك الله أيها الزوج زوجة مؤمنة صالحة فتشبه واحمد الله تبارك وتعالى، لأنك تملك من خير الغنائم، خير غنائم الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، هذه خير متاع الدنيا، نحمد الله ونشكره. كذلك على الزوجة إذا رزقها الله تبارك وتعالى بزوج طيب صالح من أهل الصلاة، من أهل الذكر، من أهل الإحسان، أن تحمد الله سبحانه وتعالى وأن تشكره، وتنظر إلى ما يفعله بعض الأزواج من التعنيف، من الإهانة، حتى تحمد الله عز وجل على ما فضلها على غيرها، لأنها إذا شكرت ربها تبارك وتعالى أقر الله لها هذه النعمة، وإن كفرت فرت منها لأنها أبت أن تقبل نعمة الله عليها. هكذا المرأة العاقلة ينبغي لها أن تحمد الله وأن تشكره، لا أن تنظر ما يعرف بوسائل التواصل من تلك الأشياء التي يعني لا تذكر في المساجد من الأشياء. وتعرفون الواحد يتطلع من ذكور وإناث، الزوج يتطلع إلى ما يعني عند الزوجات الأخرى ويريد زوجته ربما حتى تتخلى عن دينها نسأل الله السلامة لتصبح مثل فلانة من الناس. لا ينبغي للعاقل أن يكون كذلك، إنما يحمد الله ويشكره على النعمة التي بين يديه أن رزقه الله زوجة صالحة مطيعة. وكذلك الزوجة أحيانا تنظر في وسائل التواصل وما يعرض في سنابات وغيرها يعني أنهم في حياة رومانسية وفي رفاهية ومن مقهى إلى آخر ومن جزيرة إلى أخرى، وما خلقنا لهذا. ما يمنع من النزهة البريئة الطيبة؟ ما يمنع التي تتقوى بها على الطاعة؟ لكن لا تكون على حساب دينه ولا دين المرأة الزوجة، لأن الله تبارك وتعالى سائل كل واحد منا عما استرعى. على المرأة ألا تنظر إلى النقص الذي في زوجها، إنما تنظر إلى إحسانه، تنظر إلى ما فيه من خير. وكذلك الزوج عليه ألا ينظر إلى النقص الذي في زوجته، فالكمال عزيز. لا يوجد أحد منا كامل، الكامل هو الله تبارك وتعالى، النقص حاصل. في قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى يعد المصائب وينسى النعم، يعد المعايب وينسى نعم الله عليه وما أنعم عليه بهذه الزوجة المطيعة له في طاعة الله، المصلية، الصوامة، القوامة، نعمة من الله تبارك وتعالى. لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وجاء خالاها يعاتبانها في ذلك، نزل جبريل من السماء ويقول يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. فلنحمد الله، اللهم لك الحمد، اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أوزعنا شكره. على الزوجة العاقلة الحصيفة، وقد أكرمها الله تبارك وتعالى بزوج يكرمها ويحبها ويقدرها، أن تحافظ عليه وألا تنظر إلى الزخارف ومتاع الدنيا الزائل، إما تنظر أن تكون زوجة له في الجنة. لما سئل الإمام أحمد علينا وعليه رحمة الله متى الراحة، قال إذا وضعت أول قدم في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. أحيانا قد يصل الحسد، قالت أم رومان زوجة أبي بكر رضي الله عنها وعنه لما وقع ما وقع من الإفك، قالت والله يا بنيتي، تقول لعائشة رضي الله عنها ما من امرأة وضيئة يحبها زوجها إلا ويكون للناس فيها حسد يحسدونها على ذلك. فأيضا الزوجة إذا أكرمها الله بزوج مطيع لله تبارك وتعالى قائم بحقوقها يجاهد نفسه، قد يكون يحسد على ذلك. قد تصاب بالعين أيها الزوج، عليك أولا أن تعلم أن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القبر بعد تقدر الله العين، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا الواحدة تذهب إلى قريناتها زميلاتها كذا وتقول والله يعطيني كذا ودائما يقول لي كذا، ربما جاء الحسد من واحدة منهن وربما جاء الحسد من الزوجة نفسها. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبرك الواحد على ما أنعم الله به عليه. وكذلك الزوج عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى إذا أنعم الله عليه بزوجة صالحة، وأن يذكر الله تبارك وتعالى. إذا تغير حال الزوج أو الزوجة فربما أصيب أحدهما بالعين فيرقى ويقرأ عليه وتستمر الحياة بأمر الله. بعض الناس لو وقع من الزوج شيء، بعض الزوجات عفى الله عنا وعنهن وعن جميع المسلمين، يعني ربما تغير بعين أو بأصابه شيء من كذا، قالت خلاص الطلاق ما في حل إلا الطلاق. اصبري اصبري تؤجري. المرأة التي كانت تصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. فقالت أصبر، نظرت إلى الآخرة إلى الجنة إلى النعيم المقيم. هكذا الزوجة عليها أن تصبر على زوجها، ربما أصابه شيء ما أحاط به هو ولا هي علمته، وهي تظن أنه يعني يجافيها، أو أنه ربما فتشت جواله وربما يعني تعدى الأمر إلى أكبر من ذلك، وأصبحت فجوة بين الزوجين، وربما وصل الأمر إلى الطلاق وإلى هدم أسرة كاملة وتشدت الأولاد وهكذا. فينبغي لنا أن نكون من العقلاء وأن نكون من أهل الرقية، الرقية الشرعية بكتاب الله وبما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على الزوجة أيضا أيها المباركون ألا تكون من أهل النكد في عيشة زوجها، وإنما تكون ترى بما قسم الله تبارك وتعالى، تكون معينة لزوجها، تكون مطواعة له في المعروف وفي كل خير، تصلح الحياة بأمر الله تبارك وتعالى، لا تضيق على زوجها، دائما تقارن بمثيلاتها وكذا وكذا، لا ينبغي. قد أنعم الله على فلان من الناس ووسع الله عليه، وربما ضيق على فلان من الناس محبة من الله عز وجل لهذا الرجل الصالح، لهذا الزوج الصالح، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله ليمنع عبده المؤمن وهو يحبه الدنيا كما يمنع أحدكم مريضه الطعام والشراب، يعني يؤذيه وهو يحبه. ربما الله ما وسع عليه، يعلم أنه ربما يكون سببا في ضلاله أو ربما سببا في كذا وكذا، على الزوجة أن تكون حكيمة بصيرة بهذه الأمور، سواء علمت الحكمة أو لم تعلم. وعلى الزوج كذلك، إذا كان هنالك من الزوجة تقصير عليه أن يصبر ويصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن المصابرة والصبر في البيت أن يصبر على زوجه، وأن تصبر الزوجة على زوجها. انظر إلى هذا الفضل من الله، جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، وفي رواية زوجها، قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فضل من الله عظيم، فلا تفرط الزوجة في مثل هذه الدرر العظيمة والغنائم، وتستعين بالله تبارك وتعالى، فما الحياة إلا برها تنتهي وتنقضي، وينظر كل واحد منا في عمره كيف مضى، كأنه طرفة عين، كأنه خيال، في رؤيا رأيتها ثم انتهت. نسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى. إذن تنظر بنظرة ثاقبة الزوجة، تنظر في مثل هذا الحديث وأمثاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ انظر، بنسائكم من أهل الجنة: الودود، الولود، العؤود على زوجها إذا آذت أو أوذيت، سواء كان منها السبب أو هي مظلومة، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. انظر، ما تنظر إلى الدنيا، ما تنظر إلى الخصام والجدال والمعاندة والمغالبة، وأنت فعلت وأنا كذا وأنا وأنا مظلومة، تأخذ بيده تقول له: لا أذوق غمضا، ما أنام ولا أرتاح حتى ترضى. وهنيئا إذا رضي عنها زوجها، طبعا في رضا الله تبارك وتعالى، هذه قاعدة شرعية، فإنها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من نساء الجنة من أهل الجنة، فلا تفرط المرأة في مثل هذا. أيضا قد تكون هذه الزوجة لا تستغني عن زوجها، ولكنها تظهر له أنها في غنى عنه وأنها يمكن أن كذا وتفعل وتفعل، نسمع ما يقوله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله إليها، وهذا عذاب يوم القيامة، لا ينظر إليها. لذا ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنان والمسب إزاره والعاق لوالديه. انظر أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منهم هذه المرأة التي لا تشكر لزوجها وهو يحسن إليها. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا زوج، إذا كان الناس يقدمون لك خدمة تشكرهم هذا شكر لله تبارك وتعالى، فما بال الزوجة عندما يقدم لزوجته خدمة وخدمات جليلة. بل إنه ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذي قاتلك الله، فإنما هو ضيف نزيل عندكم يوشك أن يرتحل إلينا. فإذا كان يدعى عليها فتكون من العاقلات، تخاف على نفسها، تخاف على نفسها فلا تؤذي زوجها، وإنما تتغاضى وتتغافل عن كثير من الأمور من أجل الله، لا ليقال فلان كذا وفلان كذا. أيضا أيها الزوج، حتى لا يكون فيه إجحاف وأتحيز إلى الرجال، الزوج أيضا أيها المباركون من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها، أن تكون عالمة العلم الشرعي، أن تكون مبصرة لما أمرها الله به عز وجل وأمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ مثل هذه الأحاديث تخاف لأنها عالمة، فعلى الزوج أن يعلم زوجه أمور دينها حتى تكون من العقلاء وتخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون، سيوقفها الله تبارك وتعالى وسيسألها. لذا على الزوج أن يعلم زوجته. الزوجة المتعلمة نور في الدار، نور في البيت، معينة لزوجها بأمر الله تبارك وتعالى، لأنها تعرف حق ربها، حق ربها وحق زوجها، وتعطي كل ذي حق حقه، فلا تقصر وإنما تجاهد نفسها. وإذا وقعت في أمر وفي زلل ولا بد تعود إلى الله تائبة وتستسمح من زوجها، لأنها قصرت قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا نصبت الموازين فرحت الزوجة بميزان زوجها. الذي كان يتحدث بها غيبة وكان يتندر مع أصحابه بها أو كذا أو كذا، وكذلك الزوجة، لأن هذا يحدث بين يعني الزوجة ومثيلاتها وبين الأزواج وأصحابهم. علينا أن نتقي الله، فهي ممن يأخذ حقه يوم القيامة منك، ولو كنت أقرب قريب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا المرأة المتعلمة عندما يعلمها زوجها العلم الشرعي تبصر الحقائق، تفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هنا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في قوله قوا أنفسكم وأهليكم، قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. لا تعلم نفسك فقط تقول خلاص أنا الناجي الوحيد، لا، هذه المرأة أنت مسؤول عنها كذلك، سيسألنا الله. يقول الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. هذه الزوجة من أقرب الناس إليه، إياك أن تجعلها في جهل تعيش، بل أعدها إعدادا مباركا وأبشر بأسرة طيبة مباركة تعبد الله تبارك وتعالى ليل نهار على الحق وعلى السنة بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا الزوجة اللبيبة أيها المباركون لا تضحي بالجنة من أجل متاع الدنيا. جاء في حديث حسين بن محصن رضي الله عنه قال حدثتني عمتي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فلما فرغت يعني من حاجتها عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أي هذه، ينادي هذه المرأة، أذات بعل أنت متزوجة؟ فقالت نعم. فقال كيف أنت له؟ فقالت ما آلوه ما استطعت، يعني لا أقصر أبدا وأنا أستطيع لا أتردد لا أتوانى لا أتأخر. قال نعم. قالت ما آلوه ما عجزت عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. تقول لهذه الزوجة زوجك جنتك ونار، سبب في دخولك الجنة وسبب في دخولك النار. فإذا أتت بحقوق الزوج بعد حق الله وحق رسول الله فهنيئا لها، وأما إن قصرت فنسأل الله السلامة والعافية. الزوجة الحصيفة اللبيبة التي لديها نظرة ثاقبة لا تقدم لذة آنية على لذة دائمة. روى ابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا يا معاذ؟ فقال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل بكذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكانته عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا. لماذا؟ لأن السجود لله تبارك وتعالى. قال فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنح. فانظر إلى عظيم شأن أمر الزوج. ولا يعني ذلك أن يكون هو الظالم أو المستبد، لا والله، عليه أن يكون القائم بحقوق زوجته أيضا. لكن هذا مما ذكره النبي، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تؤدي الزوجة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، وذلك لعظيم حق الزوج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. الزوج له حق عظيم. كذلك أيها المباركون الزوجة الحصيفة اللبيبة العاقلة التي تريد الله والدار الآخرة تتنبه لجميع التفاصيل، يعني تهتم بزوجها أيما اهتمام، عليها أن تكون عاقلة. فبعض نسائنا عفى الله عنا وغفر لنا جميعا تهتم بالزينة إذا خرجت للمناسبات، وأما الزوج فما تبقى إن وجد، وإلا العودة أحيانا تكون وقد نام الزوج وكذا. على الزوجة أن تكون عاقلة تهتم بشأن زوجها، تجعله يغض بصره، يكتفي في بيته فلا ينظر إلى غير زوجه، تكون عاقلة. أما فقط التسريحات وغيرها وكذا مما أحل الله، أما الحرام فلا يجوز لا في مناسبة ولا في غيره من وصل وغيره ومن تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. ولآمرنهم، يقول الله تبارك وتعالى لما قص الشيطان ما يفعله، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فعلى المرأة أن تخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى، وأن لا تجعل فقط الاهتمام والزينة والمظهر وكذا وكذا في المناسبات وتترك زوجها لا تتزين له. وكذلك الزوج، يقول ابن عباس رضي الله عنهما وإني أتزين بزوجتي كما أحب أن تتزين لي. هكذا الزوج أيضا ينبغي له أن يكون عاقلا، فلا يكون فقط التأنق والملبس الجميل وكذا إذا خرج في مناسبة وفي البيت برف الثياب، لا يجوز ذلك، وإنما عليه أن يكون عاقلا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فيه أن امرأة كان زوجها رضي الله تعالى عنه وعنها كان منشغلا دائما في التبتل، تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت علينا خويلة بنت حكيم، وكانت عند عثمان بن مضعون رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، يعني ثيابها رثة ما تهتم بشيء، فقال: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، يعني ثيابها رثة ما ينبغي أن تقابل بها زوجها وكذا وكذا. قالت عائشة: يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، يعني ما يهتم بأمرها، وهذا ملحظ عظيم. إذا كانه يصوم النهار ويقوم الليل ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقره على ذلك، فما بال بالذي يخرج في السهرات والطلعات وكذا وكذا ويترك الزوجة كمن لا زوج لها. على الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فقال له: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ ما تريد تطبق سنتي؟ فقال: يا رسول الله، سنتك أريد، أنا أريد أطبق سنة، أريد أصوم النهار وأقوم الليل، أريد أعبد الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان. انظر إلى فعله، فعل حميد مبارك، صيام وقيام، لكن أبى أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. زاد ابن حبان رحمه الله في روايته: فأتتهم المرأة خويلة هذه بعد ذلك كأنها عروس، فقيل لها: ما؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. على الزوج أن يكون عاقلا، وكذلك الزوجة، هذه مما يؤجر عليها الزوج وتؤجر عليها الزوجة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم، بضع أحدكم، يعني قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أعليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في حرام فله أجر. فينبغي للزوج أن يسعد زوجته، وأن يكون سببا في أن تلبس أحلى الثياب وتتجمل له، وكذلك للزوجة كذلك أن تكون كذلك، فيلبس زوجها، تنصحه بذلك، تخبره بمثل هذه الأحاديث العظيمة التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الزوج، إن للكلمة الطيبة سحرا. عندما تسمع المرأة الزوجة من زوجها الكلمات الطيبات الحانية تفرح بذلك أكثر من فرحها بالمال، بالمجوهرات، بغيرها، لأنها تسمع كلاما طيبا، وهي تعلم أنها هذه الكلمات نابعة من قلب صادق ولسان صادق، ليس من أجل. إذا كان أبيح الكذب، أن يكذب الرجل على زوجه يستصلحها، والزوجة على زوجها تستصلحه، فما بالك إذا كان نابعا من فؤاد صادق، وهي كلمات طيبة. الزوجة تحتاج إلى الكلمات الحانيات من زوجها، تريد أن يثني حتى على طهوها للطعام. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا أحسنت إليك أيها الزوج، أحسن إليها ولو بكلمة، لو بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، فما بالك. بل مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقت أذان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب دخول الجنة أن يلين الكلام،
تلين الكلام، فكيف إذا كان لين الكلام للزوجة التي تحتاج إلى ذلك؟ لا تدعها دائما تسمع، وخاصة في المسلسلات والأفلام هذه، نسأل الله يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، تسمع الكلام المعسول وهو تمثيل، تمثيل وكأنها زوجته وكأنها كذا، يقوم على ركن الكذب والعياذ بالله. والمرأة المسكينة تظن أنها فتعيش في عالمها الافتراضي وترى أنها محرومة لأنها ما تسمع من زوجها شيئا مما يقال، فعلى الزوج أن يقول لها كل كلام طيب مباح يرضى به الله عنك وعنها، بل يعطيك أجورا لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي، الحديث طويل، ثم إذا قضى صلاته تقول نظر فإن كنت يقضى تحدث معي، ما يتركها، يتحدث مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك مع زوجاته عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب العدل عليه الصلاة والسلام. لكن تروي هذا عائشة رضي الله عنها تقول إن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائم اضطجع، حتى ما يؤذيها ولا يزعجها في نومها عليه الصلاة والسلام. فالمرأة تحتاج إلى الكلمات الحانية الطيبة المباركة، ونحن نحمد الله ونشكره، قواميس اللغة طيبة، الأشعار وغيرها الطيبة المباركة، احفظ لك شيئا، ارسل رسالة في الواتس ما يمنع، وجدت قصيدة طيبة مباركة مباحة ارسلها للزوجة، والله تفرح بها من قلائد الذهب أحيانا. فلما نبخل على زوجاتنا، نستعين بالله تبارك وتعالى. هذا موضوع ربما يكون فيه حساسية قليل، لكن والله هذا المفروض الذي يقال. إياك أن تترك زوجتك عطشة تجفف منابع الحنان عندها وتتركها لذئاب شرسة في مواقع التواصل، تعرفون مواقع كثيرة يريدون متابعات ومشاهدات ويريدون أموال من وراء ذلك وكذا، فيقولون الكلمات المعسولة وأشياء كثيرة، والزوجة المسكينة تسمع، وزوجها الذي هو معها ربما في قضاء الشهوة فقط وينتهي الأمر. ألا الزوج أن يكون عاقلا يقدم لها مثل هذه الأمور؟ فإن المرأة بحاجة، حاجة ماسة، وأنت تغطي لها هذا الجانب، فلا تنظر إلى غيرك ولا تود أن تسمع من غيرك كلمة. لماذا؟ لأنك تهديها مثل هذه الكلمات الطيبات النيرات، وفقني الله وإياكم لمثل هذه الأمور الطيبة المباركة. الكلام للزوجين عليهما أن يعلما أن النقص طبيعة في ابن آدم، فلا يكلف الزوج زوجته ما لا تطيقه، ولا تكلف الزوج زوجها ما لا يطيقه ما لا يستطيع، إنما يرضى بالقليل الواحد، ويسأل الله المزيد من فضله، ويدعو إذا كان هنالك تقصير من الزوجة، يدعو الزوج العاقل لزوجته أن يهبها الله عز وجل. هذه التقدير للزوج لا يعني ذلك لتخدمه أو لتقول له الكلام المعسول، لا، لتنجو يوم القيامة، لتكون ممن قامت بالحقوق. وكذلك على الزوجة العاقلة إذا رأت تقصيرا من زوجها أن تذكره بالله، أن تذكره أنها تحتاج ولو برسالة، إذا استحت أن تقول له مباشرة لو تلميحا أنا أحتاج إلى كذا وأحتاج إلى كذا وأود أن أسمع كذا وكذا وكذا، هذا يسعدني، هذا يجعلني كذا، ما يمنع ذلك أن تطلب. لماذا؟ لتنجو زوجها يوم القيامة، يكون في بر الأمان حين القدوم على الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، على الزوج أن يخاف الله تبارك وتعالى فيغض البصر إذا أكرمه الله بالزوجة. وإياك أن تمدن عينيك إلى ما متع الله به في هذه الدنيا من زينة، تعرفون الآن مع الفلاتر ومع الأشياء ومع الصور ومع الإضاءات كذا، تخرج الزوجة في أبهى حلة وفي صورة. فإذا كان الزوج غير مبتنع وغير راض بزوجه المؤمنة التقية النقية، فإنه سيحدث ما يحدث، يطلق عنان بصره والعياذ بالله إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. ومن الأعين التي لا ترى النار إلا تحلة القسم عين غضت عن محارم الله. على الزوج أن يذكر زوجته، والزوجة كذلك أن تذكر زوجها، أن يرضى كل واحد منهما بالآخر، وأن يتعاونا على البر والتقوى، أن يكون من أهل الرضا. فالحلاوة كما يقال عندنا في حلاوة القلب. أما الجسم تعرف الواحد يكبر ويضعف ويصير له، هكذا هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، هكذا. فلا يعني أنه إذا انتهى الجمال خلاص انتهت المحبة والعلاقة، لا والله ليس الأمر كذلك. أيضا من مقومات الحياة السعيدة توقع الخطأ من البعض، كل واحد يتوقع الخطأ من صاحبه ومن شريكه، فالخطأ حاصل والتقصير حاصل، يكون هنالك التغافل. التغافل هذا 9 أعشار العافية، بل قال الإمام أحمد العافية كلها، يكون معافى الإنسان في حياته مرتاحا. أما أن تكون مجهرا مكبرا لكل زلل يحدث، هذه تأتي بالفوضى في البيت، عدم الإطمئنان، عدم الراحة والاستقرار، حتى تخاف الزوجة من أن تخطئ فتخطئ، وكذلك الزوج. ألا الواحد منا أن يكون من أهل الصفح، أن يعتاد أن يكون من أهل العفو. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله في سورة التحريم قال عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيتغاضى الإنسان ويأتي بالنصح ويتخول بالنصيحة كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى الوقت المناسب. أحيانا يتولد من هذا الموقف عناد وشقاق، وربما وصل إلى طلاق، نسأل الله السلامة والعافية. تقول عائشة رضي الله عنها رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، يعني رأت شيئا ليس على عادة، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس عليه الصلاة والسلام في كل حالاته، لكن رأت زيادة. فقلت يا رسول الله أدعو لي، أدعو الله لي. فقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي هذا؟ قالت ما لي لا يسرني يا رسول الله. انظر، ما أحد ورد في حديث صحيح فيما أعلم أنه يغفر له ما تقدم وما تأخر، الاثنين ما تقدم وما تأخر، إلا عائشة رضي الله عنها. قالت ما لي لا يسرني ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وإنها لدعوتي لأمتي في صلاتي. نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره عليه الصلاة والسلام. المؤمنين رؤوف الرحيم. أيها الزوجان عليكما بكثرة قراءة القرآن في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. انظر هذه الرواية، البيت الذي يذكر الله فيه كأنه حي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كأنه ميت، وشتى ما بين الحي والميت، فرق كبير، فرق عظيم. ونحن في بيوتنا المعازف عفى الله عنا وغفر لنا، وهذه المشاهدات لما لا يحل لأحد منا أن يشاهده، نسأل الله السلام والعفو والعافية. فينبغي لكل عاقل أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في بيته، وخاصة كتاب الله، يقرأه ليل نهار آناء الليل وآناء النهار، يجد حياة سعيدة بأمر الله تبارك وتعالى. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لأن الشيطان كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه الجند، فيأتيه الواحد منهم يقول له ما زلت به حتى عق أمه، فيقول له ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحه. يأتي فيقول له ما زلت به حتى عق أباه، يقول ما صنعت شيئا يوشك أن يصالحه. يأتيه فيقول له ما زلت به حتى طلق امرأته، فيقول له أنت أنت ويضمه. هذه الفعل الذي يريدها الشيطان. فدائما أيها المباركون نحرص على ذكر الله في بيوتنا حتى نطرد شياطين الإنس والجن. إذن على الزوجين أن يحرصا على أن يكون البيت دائما مليئا بذكر الله تبارك وتعالى، والحذر مما يضاد ذلك من المعازف. انظروا الآن حتى في الألعاب، الألعاب التي نرى أنه الابن لعبة بريئة كلها موسيقى كلها معازف، فيستمرئ هذا الطفل الصغير ينشأ على ذلك، كيف بعد ذلك تقول له الأغاني حرام؟ يرى أنها خلاص أصبحت من ديدنه، ما يرتاح إلا بسماعها. أيضا أيها المباركون مما ينبغي أن يحذر ما يغضب الله من الغيبة والنميمة على الزوج والزوجة، أن يهتم بشؤونهما، يدعى القيل والقال، حديث الناس يغتابون فلان وفلان وكذا، يعني ربما مبتلى بشيء يعافيه الله ويبتليك أنت، فاحمد الله الذي عافاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي بأمر الله عز وجل. انظر، أما تجلس تحكيه يعني تجلس كأنك أنت الكامل وغيرك الناقص وكذا، وأنك احذر أن تكون أنت أسوأ منه بعد ذلك، لأنك أبيت أن تشكر الله وأن تحمده على النعم. من مقومات الحياة الزوجية السعيدة أيها المباركون أن يكون الزوج مثاليا قدر إمكانه، يقرأ في كتاب الله يطبق، يقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق، يقرأ في السيرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجيش بأكمله تقدم ويسابق عائشة رضي الله عنها وأرضاها هنيئا هنيئا، ونحن الواحد لو سار مع زوجته ربما ما يريد أحد أن يعرف أن هذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع زوجه ومع زوجاته عليه الصلاة والسلام، على رسلكما إنها صفية لا تذهب بعيدا، لا يأتي شك في. انظر ونحن لا، يعني هل سنكون أكثر تطبيقا لشرعنا من رسول الله؟ لا والله لا والله، إنما نقرأ في سيرته ونقتدي ونقتفي الأثر عليه الصلاة والسلام. من أسباب السعادة الزوجية والحديث للزوجين أن يتيح كل واحد من الزوجين للآخر أن يعبر بحرية، يعني لا تقول له هذا الموضوع أنا والله ما أرتاح له، عبر قليلا وثم ناقش، جعله يفضفض كما نقول في العامية، يخرج ما عنده. إياك أن تكون يعني الزوجة تكون مصدر عند غيرك تفضفض، عندك تكون أنت مكمن أسرارها، تسمع منك وناقشها وحاورها، والأمر ميسر بفضل من الله تبارك وتعالى. على الزوجين أيضا ألا يسمع لكثير من الأصدقاء والقرابة، أحيانا يتدخلون في الشؤون الأسرية هذه فيفسدون أكثر مما يصلحون. إنما أسرار البيت لا تتعدى عتبة الباب إلا في حالات قصوى، قدر الاستطاعة تحل، إذا ما حلت صلي ركعتين، قم لليل صلي لله ركعتين وأكثر من الدعاء أن يجعل الله لك حلا لهذا الأمر الذي استصعب عليك وعلى زوجك، أبشر بخير يفتح الله عليه. كن من أهل التنازل أحيانا إذا كان فيه شيء يتنازل عنه، وأبشر بخير. إذن حل المشكلات عندما تكون في مهدها قبل أن تتفاقم وتكبر، قبل أن تتصعد الأمور وتصل إلى الأهل، ربما إلى والدتها وإلى والدها وإلى أبيك وأمك وكذا، وتصبح العناد والضحية الأسر، الضحية الزوجات، هذه كارثة. إنما لا تخرج أسرار بيتك وإنما اجعلها في بيتك لا تتعدى عتبة البيت، وأبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى. أحيانا يكون من بعض الأزواج ومن بعض الزوجات الحديث بأسرار الزوج والزوجة، يعني تكون مرتاحة لصاحبتها الزوجة فتقول لها ما يكون بينها وبين زوجها، وكذلك الزوج قد يأتي بها على شكل فكاهة ويتندر بكذا وكذا. نسمع ما يقوله رسولنا محمد، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس يوم القيامة الزوجة تفضي له، يعني بسرها تقول له، ثم يهتك سترها، يعني أنه يقول والله فعلنا كذا وصنعنا كذا وكذا، هذا لا يجوز أبدا. بل في حديث صححه الإمام الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأزواج: هل منكم من أحد إذا أغلق عليه بابه وأرخى ستره أن يتحدث بما كان بينه وبين زوجه يقول فعلت كذا وكذا؟ فسكت الرجال، ثم أقبل على النساء ثم قال: هل منكن من أحد تقول إذا أغلقت بابها وسترها أرخت علي سترها تقول ما حدث بينها؟ فسكت. فقامت فتاة كعاب ثم تطاولت حتى يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ذلك؟ يعني مثل الذي يحكي، مثله كمثل شيطان وجد شيطانه في السكة في الطريق فقضى منها شهوته والناس ينظر. هذا المثل البشع، فعلينا أن نخاف من الله تبارك وتعالى ونحفظ مثل هذه الأمور، قد أحلها الله لنا في البيت، فإياك إياك أن تتندر بمثل هذه الأمور. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ووالدينا، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.